أهلا وسهلا بكم جميعا في الحلقة الثانية من الندوة العربية في هذا السنة الدراسية، ونحتفل ونسعد بحضور ضيفنا الأستاذ أحمد القرني، وهو طبعا سيتكلم على سيرته الذاتية شيئا ما قبل الشروع في الموضوع، والموضوع هو جماليات، أي الاستركس، جماليات النص العربي، وإن شاء الله وله خلفية في أعتقد في الإعلام أو في وهو طالب في الدراسات العليا في الاتصال الجماهيري، يعني mass communications، فليتفضل مشكورا ويتكلم عن نفسه شيئا ثم يشرع في الموضوع. شكرا جزيلا.
تفضل. أعطيك العافية. شكرا جزيلا لك. السلام عليكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أنا سعيد جدا بحضوري معكم هذا اليوم، ويعني بقدر ما أعددت في هذا الموضوع بقدر ما أفيد منكم أكثر، لأنه الناظر من الزاوية الخارجية ليس كمن ينظر من الداخل، فجزما الخارج لديه إثارات، لديه نظريات مختلفة، ينظر بمقاييس مختلفة وزوايا مختلفة. زوجتي وابنتي أرادوا أن يشاركونني اليوم أيضا. بداية أعرفكم باسمي، أنا أحمد القرني، تخرجت من قسم اللغة العربية وأدابها بجامعة الملك خالد في السعودية، ثم عملت محاضرا في قسم اللغة العربية لمدة عامين، ثم انتقلت بعد ذلك من قسم اللغة العربية إلى قسم الاتصال والإعلام في مسار اللغة، حتى وإن انتقلت إلى قسم آخر ما زلت في مسار اللغة العربية أو ما يسمى بالاتصال الخطابي. ابتعدت هنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإكمال ما تبقى من دراستي في مجال الاتصال الجماهيري، وأنوي أن يكون أيضا مشروعي العلمي هو في دائرة اللغة، لأني أحب اللغة العربية وأحب أن أدور في فلكها ولا أبتعد عنها حتى ولو انتقلت إلى تخصص آخر. شكري للأستاذ يعني أمين على تنسيقه، شكرا لكم على حضوركم. وإن كنت قبل أن أبدأ، فقد زرت هذا المركز قبل سنة ونصف تقريبا أو قبل سنتين، وشرفت بلقاء للدكتور فاروق رحمة الله عليه، وقد احتفى بي كثيرا وتحدثت معه 3 أو 4 لقاءات متتاليات، على أن كنت أنوي أن أدرس في مجال النقد الأدبي في هذا المركز قبل أن أغير يعني مساري إلى قسم الاتصال والإعلام، فرحمة الله عليه مرة أخرى. الموضوع جماليات النص الأدبي أو جماليات النص العربي، الموضوع لأول مرة تسمع به موضوع كبير، موضوع ربما يعني تؤطره الفلسفة أو النظرية أحياناً، أو ما يسمى بالمسار النقدي. لن أتكلم عن هذا الموضوع، أن هذا الموضوع لا يشبع نقاشاً ولا يشبع يعني من ناحية علمية، ولكن سأتكلم حول بعض الدوائر التي تهتم بجمال التذوق الأدبي. ما هي الخطوات؟ ما هي المهارات التي إذا اتبعتها تذوقت النص العربي؟ عرفت جماليات هذا النص العربي. أنا أؤمن، ولعلكم تشاركونني في هذا الإيمان، أن من أراد أن يتعلم لغة لابد أن يتذوق جمالها. من أراد أن يتعلم لغة لابد أن يعرف مواطن جمالها، مواطن جمالها، لأنه إذا بتعامل مع قضية محددة من ناحية علمية، من ناحية قاعدية، ربما يصيب الإنسان ملل، ربما يلاقي بعض الصعوبات أحياناً. لكن حينما أتعامل مع موضوع ما من ناحية جمالية، من ناحية فيها تلذذ، فيها تذوق، فيها متعة، أنا أنجذب أكثر وأتعامل مع هذا الموقف بأكثر رغبة كما لو كنت أتعامل بناحية علمية مقاعدة أحياناً. القضية الأخرى، هناك فرق ما بين الجمال وما بين الجماليات، وربما هذا موضوع نقدي فلسفي عميق شوي لن أتطرق إليه، ولكن بإيجاز، الجمال هو صفات كلية. أنا أقول هذا التلفزيون جميل جدا، لونه جميل، شكله جميل، صورته جميلة، فهذا جميل. لكن حينما أتكلم عن الجماليات، فلربما أن هذا التلفزيون هو قبيح، هو السيء، لكن دائرة التربيع فيه أو لونه جميل، ففيه صفات جميلة مع أنه قبيح. فهذا ما يسمى بالجماليات. لأجل ذلك النصوص العربية عموما ليست على مستوى واحد من الجمال، في أجمل، في متوسط، في أقل، في نصوص قبيحة، في نصوص سيئة يعني، لكن داخل هذا النص في جماليات، إما في البناء، إما في الصورة، إما في اللغة، إما في الموسيقى والصوت إلى آخره. هذا يعني تعبير يعني فلسفي بسيط، ما الفرق ما بين الجمال والجماليات. لأجل ذلك حرصت أن يكون الموضوع هو عن الجماليات وليس عن الجمال حتى نكون أكثر حيادا. القضية الأخرى في ظني، ولعل الأساتذة يعني يشاركونني هذا الظن، أن القرآن الكريم هو من حفظ الجمال، ومن حفظ التاريخ هذه اللغة، ومن حفظ حضورها البياني والبلاغي. اللغة العربية لو أخذتها في خارج القرآن الكريم وجدتها متغيرة. اللغة العربية القديمة التي كانت تستخدم في الدول الإسلامية أو الدول العربية القديمة، لا أقول انتهت، ولكنها يعني أصبحت صعبة علينا. نحن الآن متحدثين أساسيين للغة. أنا كنت أقرأ اليوم نص من العصر الجاهلي، نص اليوم ما فهمته، وهذا وأنا متخصص في اللغة ما فهمته، ولكنه أنت حينما فعلا تريد أن تتبع منابع اللغة العربية العتيقة الجميلة، وهنا أتكلم من القرآن الكريم من ناحية بلاغية، ولا أتكلم من ناحية عقائدية، العقيدة ليست موضوعنا اليوم، أتكلم عن الناحية الجمالية والبيانية، فتجد بأن القرآن أعطى هالة كبيرة جدا لحفظ هذا الجمال أو حفظ هذا التذوق حتى هذه المرحلة. ولكن حينما أتكلم عن النص العربي، حينما أقول جماليات النص العربي، ماذا يعني النص العربي؟ شاركون النقاش، ماذا يعني النص العربي؟ ماذا يقصد بالنص العربي؟ أحسنتي، جميل. غير ذلك الشعر والنثر، أحسنت، والنثر. إذن هناك نوعان، الشعر والسرد أو الشعر والنثر، وأنا أتكلم عن جملة الأنواع الأدبية التي تنطوي عليها ما يسمى باللغة العربية والأدب العربي. الشاعر حينما يأتي يصف محبوبته، حينما يتكلم عن جمالها، حينما يتكلم عن طولها، حينما يتكلم عن مشيتها، حينما يتكلم عن عينيها، حينما يتكلم عن شعرها، حينما يتكلم عن صوتها، هذه الهالة الجمالية، هذا التركيب الجمالي في هذه المحبوبة أعطت ذبذبات محددة لهذا الشاعر، فاستفزته أن يكتب قصيدة، يعني جعلته يتفاعل ليكتب قصيدة في هذه المحبوبة ويتغزل فيها. هذا ما يسمى بالتجربة الشعورية التي أي نص لا يخرج، سواء كان شعرا أو نثرا، لا يخرج إلا بعد ما يسمى بالتجربة الشعورية. تسمحوا لي أن أقف؟ أنا حينما أجلس أشعر أني مقيد يعني. فالتجربة الشعورية أنا سأكتب بخط الرقعة لأستعجل، ولا أدري هل تعرفونه أو لا، لكني سأستعجل يعني قليلا. التجربة الشعورية تعني أن هناك مجموعة مشاعر. مرة أخرى، نحن نتكلم عن ماذا؟ عن الشاعر الذي يصف محبوبته، الذي يصف صديقته، أو الذي يصف زوجته. التجربة الشعورية عند هذا الشاعر هي مجموعة مشاعر، مجموعة عواطف، مجموعة حب، مجموعة تفاعلات مشاعرية داخل هذا الشاعر. لا نستطيع أن نصف هذه المشاعر وهذه العواطف، لكن في مشاعر داخل هذا الشاعر، هذا الشاعر تمتزج أو تختلط بقضايا أخرى، تختلط مع بعض فتولد هذه القصيدة أو تعطينا هذا النص، سواء كان شعرا أو نثرا. أول شيء تعتمد عليه التجربة الشعورية هي ما يسمى بالأحاسيس
بالأحاسيس والعواطف. مرة أخرى، الأحاسيس والعواطف ما هي؟ أعطوني مثال. أحسنتي، الحب جميل جدا، الإعجاب بالجمال، الإعجاب بالعينين كما تفضل، كما تكلمنا قبل قليل. هذا الجانب الأول، هذا أول شيء يجعل الشاعر أو صاحب هذا النص يكتب هذه القصيدة أو يكتب هذه القصة أو يكتب هذه الرواية. إذا شعرتم أن الموضوع في تعقيد، يعني نبئوني. ينتقل إلى ذلك، يمتزج بشغلة أخرى بعامل آخر، هو ما يسمى باللغة والبناء. الآن في مشاعر، في حب، في إعجاب، نأتي للقضية الأخرى هي اللغة والبناء. ماذا نعني باللغة والبناء؟ ماذا نعني باللغة والبناء؟
يعني لازم يكون في صيغة.
أحسنت، أحسنت، صيغة، أحسنت، جميل. غيره؟
مثال زي التفات.
أحسنت، البلاغة والبيان، أحسنت. ها، غيره؟ جميل. الإلمام بالنحو، الإلمام بالصرف، الإلمام بتركيب الجملة، هل تقدم الفعل على الفاعل أو المفعول به؟ الإلمام بأحكام تركيب الكلمة نفسها، ويسمى بالميزان الصرفي. إذن الشاعر عنده أحاسيس وعواطف، وعنده لغة وبناء. يأتي إلى القضية الأخرى، وهي ما يسمى بالفكرة والخيال. ماذا نعني بالفكرة والخيال؟ شاركوني. أحسنت، أحسنت. في خيال، يعني في تشبيه. أنا حينما أصف، يعني حينما يصف الشاعر مرة أخرى، هذا الشاعر المجهول، حينما يصف يعني محبوبته، وصف وجهها كالقمر مثلا، فالصورة هنا في خيال، في تدويرة الوجه شكل دائري مثل القمر، في بياض وسطوع القمر، كل هذه تعتمد على الصورة. طيب، هنا ينقسم إلى أمرين. الأول فكرة خاصة، عفوا، فكرة خاصة، وهنا فكرة عامة. الفكرة نحن تكلمنا عن الفكرة العامة، وهي معني بالخيال، التشبيه، التصوير إلى آخره. الفكرة الخاصة ماذا نعني بها؟ نحن ما زلنا تحت الفكرة، ماذا نعني بالفكرة الخاصة؟ الفكرة الخاصة تعني الأيديولوجي للشاعر. الشاعر عنده أيديولوجي مركبة من دينه، فإذا كان دينه مثلا اليهودية، اليهودية لها تعاليم مبادئ مهمة جدا في وصف المرأة لا تتجاوزها مثلا الأيديولوجي مثلا نوع ثاني، مثلا العادات الثقافية، أو مجتمعه له عادات وطباع محددة لا يستطيع أن يتجاوزها إلى آخره. جميل جدا. اجتمعت الثلاث، الأحاسيس والعواطف، اللغة والبناء، الفكرة والخيال، أنتج لنا نصا متكاملا. وهنا البناء الأساسي أو البنية الأساسية للنص العربي. طبعا هنا في تفصيل كثير، هنا في تفصيل كثير جدا، لكن سنتجاوزه يعني للوقت. يأتي الآن هو دور المتلقي. أنت كيف تتذوق هذا الجمال؟ كيف تتذوق هذا النص العربي؟ وهو موضوعنا الأساسي. الأستاذة كين؟
كي.
الأستاذة كي ربما الحس المشاعري والعواطف عندها عالي جدا، فهي تتذوق النص من خلال العواطف لأنها تحب هذا الجانب. الأخت الكريمة
نورة
عندها قضية الإلمام باللغة والبناء، النحو، البلاغة والبيان، الصرف، أقوى من العواطف وأقوى من الفكرة، فهي تتذوق النص هذا أو القصيدة هذه من خلال اللغة والبناء. أخ ثالث؟
مهلم بالفكرة والخيال، ملم بالفلسفة بالتاريخ بكذا، فهو يتذوق النص ومعجب بالنص ويتفاعل مع هذا النص من خلال هذا المأخذ الثالث أو من خلال المحور الثالث. جميل جدا. نأتي أحيانا نأتي الآن إلى بعض التفاصيل. القضية الحسية أو المشاعرية لها أيضا أنواع، لها أيضا أنواع. النوع الأول يعني ليس صحيحا أن يأتي يعني واحد غير ناطق باللغة العربية أو اللغة العربية ليست اللغة الأولى عنده، يقرأ نصا مثلا لامرئ القيس. امرئ القيس تعرفون أنه شاعر قديم، من يقرأ معلقته الآن في كتب كثيرة جدا عربية تترجم شعره، يعني تتكلم عن معنى شعره. لا نستطيع، لا يستطيع غير الناطق بالعربية كلغة أولى أن يتكلم عن قصيدة امرئ القيس أو قصيدة قديمة، أو حتى مثلا القرآن الكريم إذا تعاملنا معه على أنه نص أدبي مع تحفظي على هذا الكلام. لا نستطيع أن نفهم القرآن لأنه لغة عالية جدا، لغة المشاعرية هنا عالية جدا، وإنما اختار النص الذي يناسب مشاعرك أنت الآن، ما يناسب أنت عواطفك أنت الآن. قضية اللغة والبناء أيضا لها عدة محاور كثيرة جدا، فإذا بتكلم مثلا عن الشعر يرتكز على شغلتين. أنتم درستم الشعر العربي ليس كذلك؟ درستم الشعر العربي؟
البعض.
جميل جدا. الشعر العربي هو يعتمد على قضيتين، أتكلم عن اللغة والبناء وتحديدا ما يسمى بالإيقاع والموسيقى، على الوزن وعلى القافية، على الوزن على الوزن وعلى القافية. الشعر العربي له أوزان تسير عليها كل القصيدة. يعني أعطيكم بيت شعري، ويبدو لي هذا الموضوع معقد شوي، لكن أعطيكم بيت يعني شعري مثلا امرئ القيس يقول: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي. هذا بيت من الشعر العربي أو شطر من البيت الأول من معلقة امرئ القيس. هذا 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 الشرط هذا هذا الشطر يعتمد على شغلتين: صوته، صوته قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، فعول مفاعيل فعول مفاعل، نفس الصوت فعول مفاعيل فعول مفاعل. فأنت تتذوق من هذه الناحية. الناحية الثانية وما يسمى بالقافية، وهو آخر حرف لابد أن يكون لاما مكسورة، لابد أن يكون لاما مكسورة، وهنا يأتي إيقاع وصوت جميل جدا. أما الجانب الثالث الأخير هو ما يسمى بالفكرة والخيال، فهذا الموضوع موضوع يعني يتشعب كثيرا ببعض التفاصيل، ليس هذا هو وقته وأوانه. أختم بقضيتين، أنا اختصرت كثيرا. أعطيكم مثال. كم باقي معنا؟
خذ راحتك، يعني ما بين 10 و20 دقيقة.
جميل جدا. أعطيكم مثال لأبي نواس. هل قد سمعتم بهذا الاسم من قبل؟ ممتاز، سمعت به؟ أحسنت. ما هو؟
هو تابع من حكاية قديمة من منطقة الراك.
أحسنت، أحسنت، أحسنت. هو شاعر، شاعر عربي قديم، وكان في عهد الدولة العباسية التي كان مركزها بغداد العراق. أحسنت. أبو نواس الشعر العربي قديما كان هو مصدر للرزق. حينما كنت تكون شاعرا لست بحاجة أن تدرس البي اتش دي في اللغة العربية في يونيفرسيتي في شيكاغو، لأن الشعر العربي هو يكفيك أن تمدح شخصا وتأخذ عليه دراهم، تأخذ عليه يعني رزقا. فذات يوم ضاق به الحال، ما عنده فلوس، ما عنده دراهم، فقال: ليس لي إلا أن أكتب قصيدة أمدح فيها الوالي، يعني الرئيس، رئيس الدولة، حتى يعطيني دراهم. فحينما ذهب إلى القصر، قصر الوالي، قصر الأمير، حارس القصر رفض أن يدخله إلى هذه من القاعات الصوتية، هذه من الموسيقى، رفض أن يدخله إلى 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 الخليفة، وكان الخليفة هارون الرشيد، مع أنه هذا الكلام يعني ليس يعني مؤكدا. فأطال الانتظار عند الباب ويريد أن يدخل إلى الرئيس، فقال له الحارس: أما علمت بأن خالصة هي عند أمير المؤمنين، عند الرئيس الآن؟ قال: ومن هي خالصة؟ قال: خالصة هي أجمل فتيات الوالي، هي أجمل بنت أو أجمل زوجة عند هذا الرئيس، وعادة هذه البنت إذا ذهبت عند الرئيس يترك لها وقت مفتوح، يعني تمكث معه ساعتين، ثلاث ساعات، يوم، يومين، مفتوح، لأنه يحبها. المهم أن أبا نواس انتظر عند الباب ساعة، ساعتين، ثلاث ساعات، أربع ساعات، خمس ساعات، للأسف أن خالصة ما زالت عند الرئيس ولم يمكن له الدخول عند الأمير. فقال، كتب بيتا من الشعر، بيت جميل جدا، فقال: لقد ضاع شعري، لقد ضاع شعري على بابكم كما ضاع حلي على خالصة. لقد ضاع شعري على بابكم كما ضاع حلي على خالصة. أحد يستطيع أن يشرح لي البيت؟ طيب، أشرحه لكم باختصار. كان يقول الشاعر: أنني طولت كثيرا، أطلت الانتظار عند الباب ولم أدخل، فمن كثرة ومن طول الوقت الذي قضيته عند الباب ضاع شعري، لأنه هو شاعر، والقصيدة التي كتبها للخليفة ضاعت، انتهت، نسيها، لأنه أطال الانتظار عند الوقت. وفي هذا، وهنا صورة، وهنا فكرة وخيال، وفي هذا الشطر يعني أن الرئيس بخيل، أن الرئيس بخيل، فلم يدخله، فلم يدخل الضيف عنده، بل جعله ينتظر عند الباب. إذن هذا هجاء، هذا سب إلى الرئيس. كما ضاع حلي على خالصة، تعرفون ما هو الحلي؟ الحلي هو الذهب، تعرفون الذهب؟ جميل جدا، اللي هو الجولدن، أيوه، اللي هو الذهب، هو الذي يوضع على ساعد المرأة. الذهب جميل، أليس كذلك؟ يلمع، أليس كذلك؟ فمن شدة جماله إلا أنه ضاع على جمال يد خالصة. رأيتم الصورة كيف؟ خالصة هي زوجة الوالي، فهي جميلة جدا، ومع ذلك من جمالها، إلا مع أنها جميلة، إلا أن هذا الحلي، هذا الذهب على جماله ضاع من شدة جمال ساعد خالصة. أيوة، الشاعر هنا وقع في خطأين. الخطأ الأول أنه سب الرئيس وقال: أنت بخيل، في الشطر الأول. الثاني أنه اعتدى على زوجة الرئيس، يعني لا يحق له أدبا أن يتكلم عن زوجة الرئيس. فماذا فعل الحارس؟ أخذ هذا البيت، حفظه، وذهب إلى الرئيس وقال: يا رئيس، أما علمت ماذا قال أبو نواس؟ أتعلم ما الذي قاله أبو نواس فيه؟ قال: وماذا قال فيه؟ قال: لقد قال، لقد ضاع شعري على بابكم كما ضاع حلي على خالصة. أيوة، هنا مشكلة كبيرة جدا، لابد أن يعاقب عليها الشاعر. يعني قال: ائتوا لي بالشاعر، دعوه يدخل الآن. وحينما دخل إلى الرئيس كان بيده السيف،
ويريد أن أعاقبه لأنه أساء إليه وأساء إلى زوجته. فقال: يا أبا نواس، لماذا قلت هذا الكلام؟ لماذا قلت هذا الكلام؟ قال: أنا لم أقل هذا، وإنما قلت لقد ضاء شعري على بابكم كما ضاء حلي على خالص. لقد ضاء شعري على بابكم كما ضاء حلي على خالصة. تغير المعنى على النقيض مباشرة بتغيير حرف. فهنا كان في القبل يقول لقد ضاع شعري على بابكم، وهذا يعني أنه بخيل لأنه أطال الانتظار عند الباب. الآن لا، قال وأنا أنتظر عند الباب شعري أضاء، جاءه النور، فكيف لو دخلت عندك يا أمير المؤمنين؟ ماذا سيكون شعري؟ شيء يعني كان، يعني كان تعبير فظيع جدا. وهنا طبعا الرئيس هو يعلم أنه كذاب، يعلم أنه كذاب، ولكن الرئيس تلذذ جمالية هذا النص اللي هو موضوعنا اليوم، لا في تركيبته العاطفية ولا في لغته بتغيير معنى ولا في صورته وخياله حينما شبه الحلي بيد ساعدة، بيد خالصة. قال لقد عفوت عنك، لقد عفوت عنك. فكان أحد القضاء، أحد الوزراء في الدولة موجود، فقال هذا بيت من الشعر العربي فقعت عيناه فأبصر. لأنه كان قبل ماذا الحرف الذي سابق ماذا كان؟ عين، عينين. فهو قال غيرهما، فهو شب، فالقاضي أيضا شبه العينين الحرفين بالعينين في جسم الإنسان، فقال هو فقع عينه فأبصر، لأنه حينما خير العين إلى الهمزة إلى الألف عادت له الحياة من جديد، وإلا كان يريد الرئيس أن يعاقبه، فعاد لأنه غير عينيه. على كل حال الموضوع في تفاصيل كثيرة جدا، وأنا يعني أقول من أراد فعلا أن يسبر أو يتعمق في لغة ما يتلمس أدبها، يتلمس بعض الجماليات فيها، يتلمس أو يعيش القضايا المحورية المفصلية التي يقوم عليها نص هذه اللغة، سواء كانت عربية أو إنجليزية أو فرنسية أو أي لغة في العالم. خاصة أتكلم عن اللغة العربية، اللغة العربية كما تعلمون لغة قديمة جدا ومرت بعصور مختلفة، لا على مجال التركيب، لا على مجال اللغة، ولا على مجال الأدب والبيان والإبحار في هذا الموضوع. جميل وممتع جدا جدا جدا. أشكر لكم إتاحتي لهذه الفرصة، أشكر لكم حسن صمتكم وتفاعلكم معي، والسلام عليكم.
نفتح الموضوع للأسئلة إذا كانت لديكم، أو تفاعلات أو
يعني أو جماليات
أو انتقادات أو أو ردود واعتراضات.
جميل.
تفضل أستاذ.
شكرا لك على هذه المحاضرة الجميلة. شكرا. أريد أن أسألك عن يعني مفهوم التجربة الشعرية.
أحسنتي.
عندما قلت أن الأحاسيس والعواطف تلعب دورا مهما جدا في الشعر العربي، أنا شخصيا أفكر في الاختلاف بين الشعر الحديث والشعر الكلاسيكي.
أحسنت.
الشعر العربي الكلاسيكي، فطبعا لما نتكلم عن الشعر الرومانسي يمكننا أن نتكلم عن العواطف أو الأحاسيس، ولكن في الشعر العربي القديم عندما كانت قوانين معينة جدا لوصف المحبوبة مثلا، فإنها مثلا شبيهة المها أو شبيهة القمر.
يا سلام.
كيف يمكننا أن نتكلم عن أحاسيس الشعر في ذلك الوقت؟ أو مثلا لما نتكلم عن البيئة في العهد في العصور في الوسطى، مثلا أبو نواس كتب شعر الحب وهو طبعا عاش وتربى في بيئة إسلامية، ولكن مواضيع الشعر أحيانا كانت
تجعله يكسر.
أنا أدرس العصر الحديث، ولكنني لما أقرأ النصوص الكلاسيكية أريد أن أعرف كيف نتكلم عن الأحاسيس والبيئة في هذه الفترة في العصور
جميل جدا، أحسنتي، سؤال جدا رائع. الموضوع عموما التجربة الشعورية كما يعني تكلمت في البداية أنها هي لا تخرج التجربة الشعورية إلا بهذه المكونات الثلاث، سواء كان نصا قديما أو نصا حديثا، لابد أي نص سواء كان شعرا أو نثرا يقوم على الأحاسيس والعواطف، ابتداء على اللغة والبناء ثم على الفكرة والخيال. التفاصيل، تفاصيل الأحاسيس والعواطف مثلا تجديها تختلف بين الشعر القديم إلى الشعر الحديث، من هذه القصيدة إلى هذه القصيدة، من هذه المقالة إلى هذه المقالة. لا يوجد عندنا محدد ثابت جدا جدا، وفي ظني أن المشاعر ليس لها قانون. أنا لا أتوقع أن المشاعر والعواطف لها قانون، لا نستطيع أن نعمل كنترول على مشاعري على عواطفي تجاه شيء محدد، سواء أحببته أو كرهته أو أعجبت به، لا أستطيع. هنا يعني هذه القضية قضية معقدة في داخل النفس، يعني لها تركيبها سيكولوجي اللي لا أستطيع أنا فعلا يعني أجليه كما أريد. في ظني أن الفارق الأكبر بين النص القديم والنص الحديث هي اللغة والبناء. أنت حينما تقرأ نصا عربيا قديما ونصا مثلا لأبي نواس، نص قديم، ونص حديث مثلا لمن؟ لأحمد شوقي مثلا، الشاعر المصري لأحمد شوقي مثلا، المشاعر والعواطف هي طبعا هي تختلف تفاعلاتها من شخص لشخص آخر. ومرة أخرى هذا الموضوع، موضوع العواطف موضوع معقد، موضوع شخصي يعني، لكن اللغة تختلف، تختلف من ناحية جذر الكلمة، تختلف من ناحية جزالة اللفظ. أبو نواس حينما يتكلم يتكلم باللغة العربية القديمة العتيقة الأصيلة، أحمد شوقي لا، عاش في فرنسا، عاش في الهند، عاش في خراسان، عاش في إيران، امتزج تواصل مع ثقافات أخرى، جزما هذا يؤثر على لغته. وأنا كجديد كرجل حديث في العصر الحديث حينما أقرأ نص لأحمد شوقي يسهل علي فهمه وتذوقه أكثر من لو قرأت نصا لأبي نواس. فبالتالي يعني أشعر أن في قضية المشاعر والعواطف هذا موضوع كبير جدا ومعقد، لا نستطيع ضبطه أو التميز بينه أو التمايز بينه بين نص قديم ونص حديث. وهذه وجهة نظري طبعا. يعطيك العافية.
لازم أن ندرس الشعر العربي إذا نريد أن نفهم القرآن
الكريم
بطريقة كاملة، هل هذا ضروري؟ يعني
أن
ندرس الشعر العربي دائما؟
لا، ليس من الضروري، ليس من الضروري. طب لكنه أيضا يعني القرآن، الأدب العربي، أي جنس آخر من 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 جنس العربي هو يمتزج مع بعض، يتداخل مع بعض. يعني حينما تقرأ القرآن الكريم مثلا لغته عالية جدا، لغته عالية جدا، أتكلم عن لغته من ناحية البنائية وأتكلم عن لغته من ناحية الفكرة والخيال. يعني حينما يقول الله عز وجل مثلا يتكلم عن نفسه يقول الله نور السماوات والأرض، هذه واضحة، يقول بأن الله، بأن الرب هو مثله مثل النور، ولكنه أعطى وصفا آخر، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. في قضايا تركيبية بيانية هنا كثيرة جدا، يعني لا أقول استغفر الله معقدة ولكنها مفصلة. فلغة القرآن عالية جدا، لكن لا أتصور حتى تجيد لغة القرآن أو تعرف لغة القرآن لابد أن تعرف لغة الأدب، خاصة الأدب له لغات كثيرة كما تفضلت قبل قليل، له مشاعر كثيرة، له بيانات كثيرة جدا، ولكن جزما الاستمرار على القراءة النصوص العربية عموما سواء كانت أدبا أو قرآنا أو آثارا أو تاريخا أنها توصلك يعني إلى لغة القرآن في الأخير.
حضرتك من السعودية،
نعم،
هل لك أن تعطينا فكرة عن المناهج التدريسية بالنسبة للطلاب في اللغة العربية؟
جميل.
في المدارس نحن في مصر نبدأ بدراسة الشعر الجاهلي.
جميل.
ولذلك بعض الطلاب يجدون صعوبة في المستقبل في مشوارهم مع اللغة العربية، فهل يعني أريد أن تعطيني صورة، تعطينا صورة عن متى يبدأ الطلاب في أي سنة في أي مرحلة دراسية يبدأون في دراسة الشعر الجاهلي، وهل يدرسون الأدب الحديث في رمضان؟
جميل.
كيف تطور؟
جميل جدا. طبعا هناك فرق ما بين حالتين، حالة الناطقين باللغة العربية ومن عاشوا على اللغة العربية، وما بين من يتعلم اللغة العربية يعني بعد السن محددة، وليس هذا مستحيلا. طبعا ليس هذا مستحيلا. الأخ أمين ما شاء أمير ما شاء الله تبارك الله يتكلم معي، فأجبرني أتكلم معه بالفصحى، فأنا يعني أصبحت أجاريه بالفصحى. لا ما شاء الله يعني ما شاء الله تبارك الله. فالمهم طبعا حينما تكلم عن مصر فمصر هي أم الدنيا، يعني يعني
هم كانوا ينتظرون هذا الكلام.
نعم هذه ربما أم الدنيا أخذت يعني نسق نكتة أو طرفة، بس هو حقيقة. يعني أتكلم مثلا عن السعودية، الجامعة التي درست فيها، المنهج المتخذ هو من جامعة الأزهر. ثلاثة أرباع الأساتذة الذي درسوني اللغة العربية وآدابها هم من مصر، فمصر فعلا هي أم الدنيا. يعني على كل حال، على كل حال هناك، نعم
مش مختلفين.
طيب لكنه يعني أتكلم عن أغلب الجامعات هي تعتمد على الدراسات القديمة، فتبدأ في البداية في المرحلة الجامعية على مسارين، على مسار اللغة اللغويات linguistics وعلى مسار الأدب في آن واحد. فهم يتعلمون قواعد العربية القديمة ويطبقونها على الأدب القديم. في بعد سنتين تقريبا يبدأ الآن ينفتحوا على الدراسات الحديثة، ما يسمى بالأدب الحديث. ولكن أتكلم عن تجربتي، لست يعني كمتخصص في اللغة العربية، أتكلم كتجربة طالب في اللغة العربية. الأدب العربي القديم ممتع لذيذ، لكنه صعب. صعب يعني أتكلم على العربي، يعني صعب جدا يعني. فأشعر أنه الابتداء بالأدب القديم العربي القديم فيه صعوبة، بينما لو بدأت مثلا بالأدب الحديث، أذكر من ضمن الروايات التي درسناها هي بنات الرياض. الرواية التي كتبتها هي كانت طالبة هنا في اليو اي سي. أحسنتي. لغتها سهلة، سواء اتفقنا مع الرواية مع مضمونها اختلفنا، بس أنا كطالب ما زلت صغيرا في اللغة في العربية أستطيع أن أتفاعل معها، وهذا يعطيني خطوة بخطوة بخطوة حتى أصل إلى بنية الأساسية للغة العربية والأدب العربي. هذه وجهة نظري الشخصية. أما أن تبدأ من الأعلى ثم تنزل لما هو الأسهل، أشعر في هذا فيها 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 إجحاف يعني قليلا. هذا أتكلم على العرب، فما بالك يعني بمن يتعلم اللغة العربية يعني مؤخرا.
نبدأ
بالخالق
ومها.
نبدأ بالشعر الجاهلي
الحمد لله.
بس إنه الآن يعني أغلب الجامعات الآن سواء السعودية وغير السعودية أصبحت تهتم بالدراسات الحديثة.
لكن في المدارس يعني إن شاء الله لما تكبر بنت حضرتك كده وعندها ست سنين،
نعم،
وتذهب إلى المدرسة،
نعم،
أو مش ست سنين يعني 10 سنين.
جميل.
11 سنة. هل ستعرض على الأدب الجاهلي؟ يعني أنا أتذكر في مدارسنا إحنا في مصر بدأنا دراسة الشعر الجاهلي وهو صعب جدا كما أشرت حضرتك في السنة الأولى الإعدادية، يعني السنة السابعة، وهذا كان صعبا جدا.
هل أجبروكم على الحفظ؟
طبعا
وحفظ
المصوص، يعني الحفظ كنا نأخذ
حفظ والإعراب والشرح وكل يعني
نأخذ القرآن والحديث والنصوص الشعرية، كل هذا حفظ حفظ حفظ، وحتى الجغرافيا والتاريخ كنا نحفظ، كل شيء كنا نحفظه. لكن هذا يعني هذا فعلا أوجد مشكلة أو عقدة، نستطيع أن نقول عقدة لدينا تجاه اللغة، وهي في غنى عن هذا، يعني هي يعني بريئة من هذا. لكن كما أشرت يعني التسلسل معكوس.
أحسنتي.
يعني إذا بدأوا بالأسهل وتطرقوا إلى الأصعب فيما بعد فهذا يكون أفضل بكثير. لكن لا أعرف لماذا لم تنتشر هذه الفكرة.
لدي تعليق بسيط مع جمال ما ذكرتي. عندنا مثلا في السعودية يعني من الصف الرابع الابتدائي، يعني تقريبا من 10 سنوات، نبدأ طبعا القرآن والسنة نحفظها من البداية، لأن القضية ليست قضية لغوية، القضية هنا قضية دينية، لكنه نبدأ بالنصوص العربية التي تميل إلى الإنشاد والطرب أكثر منها إلى جزالة الأشعار. فالمرحلة المتوسطة نبدأ بحفظ النصوص الحديثة، أحمد شوقي، حافظ إبراهيم، سنوسي، نقرأ، نهتم بدراسات محمود طه مثلا إلى آخره، عفوا طه حسين. في المرحلة الثانوية نبدأ بالشعر القديم، فهذا تسلسل جميل جدا. لكن أيضا يعني وجدت فارق كبير جدا، وربما القضية لأنها قضية دينية وقضية لغوية في نفس الوقت. عندنا في السعودية ما يسمى بمدارس القرآن في المساجد، فكثير من الطلبة يعني يلتحقون بهذه الدورات في المساجد قبل أن يعرفوا القراءة والكتابة، لكن تعطيه نبوء لغوي عجيب. يعني أنا أعرف يعني دكتور عبد الرحمن العشماوي، هو شاعر كبير إذا سمعتم به من قبل، الدكتور عبد الرحمن العشماوي يتكلم عن قصة حصلت لابن صاحبه. ابن صاحبه عمره 6 سنوات، لا يعرف القراءة ولا يعرف العربية ولا يعرف الكتابة إطلاقا، والدكتور العشماوي هو أديب وناقد وهو دكتور في جامعة الإمام. فكان يقول يوم من الأيام زارني صديقي وابنه أو ابنه صاحب 6 سنوات، فتحدثت معه. عادة نحن في السعودية وفي العرب يعني حينما نتكلم مع الصغير نقول كيف حالك يا شاطر، وأشاطر يعني تعني لا تعني أنك ما زلت صغيرا، يعني أتكلم بالمعنى السوقي، يعني بالمعنى السوقي بغض النظر عن جذر الكلمة لغويا، أتكلم أنه معنى شاطر أنت ما زلت صغيرا. فأجابه قال أنا لست شاطرا، أنا اسمي محمد. نعم أنا اسمي محمد. فيقول انحرجت منه، يعني فعلا وقعت في حرج، وجدت الطفل يتكلم بطلاقة ويتكلم بثقة. فأعطيته السؤال الثاني، أين تدرس؟ قال أنا لا أدرس. أعطيته السؤال الثالث فالرابع، فقال له أبوه، قال يا دكتور عبد الرحمن لو مكثت مع محمد حتى الفجر ما تردد في كلمة واحدة. نعم. فقال ما السر؟ قال السر أنه منذ أن كان في بطن أمه، نحن يعني علميا أنه ينفخ الروح يبدأ الطفل يتحرك في بطن أمه بعد الشهر الثالث، وبعضهم قال الشهر الثاني لكن على الأرجح أنه في الشهر الثالث. يقول أمه كانت تدرس في الجامعة واضطرت أن تترك الجامعة فقط يوميا، تمكث ساعة ساعتين يوميا وهي حامل في الشهر الثالث، تقرأ عليه شيئا من القرآن وشيئا من الأحاديث وشيئا من الأدب العربي. فيقول يعني ما السر؟ يعني قال السر أنه شريحة اللغة أو خلية اللغة هي تبدأ حية في الطفل منذ الشهر الثالث وهو في بطن أمه، فيبدأ يتأثر باللغة المسموعة التي حوله. يقول الآن أصبح عمره 6 سنوات، إذا سمع القرآن مكس رأسه وبقي يستمع، إذا سمع الشعر العربي أو الأدب العربي نكس رأسه وبدأ جزما أنه لا يعرف معنى القرآن وجزما أنه لا يعرف معنى الشعر، لكنه هذه الجاذبية أعطته فعلا يعطي هذا الأمر اهتمام، يعطيه احترام. وبالتالي ماذا سنقول يعني في حق هذا الولد بعد أن يصبح عمره 20 سنة 30 سنة، سيصبح امرؤ القيصر الآخر يعني. نعم
سيتمرد.
أها.
طيب أنا عندي سؤال بناء على سؤال الأستاذ أوريت تقريبا، يعني كيف لأنك علقت أن يعني في ظنك أن الأدب الحديث يختلف عن الأدب القديم من ناحية
اللغة
اللغة ولا خاصة من عفوا اللغة والبناء، ولكن كيف لأن الناس المستمعين إلى الشعر القديم في ذات عصره، يعني الحضور أمام أبي نواس أو أمام يعني كائنا من كان شاعر تسجل في أذهانهم معاني يعني محددة ومعاني معلومة، ولكن بتغير اللغة والبناء وكذلك بتغير لا نقول الفكرة والخيال ولكن الحياة المجربة، يعني التاريخ وأحداث التاريخ واختلاف التقاليد والعادات حتى ومثلا نحن يعني معظمنا وليس كلنا، يعني معظمنا تعلمنا اللغة العربية ونتعلم اللغة العربية كلغة ثانية، فإذا نحن في قراءتنا للأدب بشكل عام سواء كان من القرآن أو كان من الشعر أو كائنا ما كان نحن يؤثر فينا حياتنا يعني الشخصية وحياتنا الحديثة المجربة، فكيف بتغير هذه التجارب وبتغير الأحداث مع تغير اللغة والبناء، هل يمكن أن يؤثر هذا التغير في يعني تسجيل المعاني حتى يعني تختلف ما يفهم من الشعر من عصر لعصر؟ هل يعني اتضح سؤالي؟
جميل.
فإذا نحن إذا استمعنا إلى شعر أبي نواس وقرأنا مثلا شرحه قد نقول لا أنا بتجربتي وبحياتي وما عرفت من التاريخ وكذا وكذا أنا فهمت معنى يختلف تماما عن ما شرحه الشارح، أم في ظنك هل يستقيم المفهوم ويستقيم المعنى ويستقيم مراد الكلام الذي صدر من فم الشاعر أو المتكلم؟
ممتاز، أحسنت.
اتضح السؤال؟
أحسنت. سؤال رائع، الله يعطيك العافية، شكرا لك. جزما أن الشيء في هذه الحياة هو يخضع إلى البيئة التي تحيط هذا الإنسان، سواء كانت بيئة بأخلاقها، في السلوك، في الدين، في العلاقات، في الثقافة، في التاريخ، في الأصل، في النسب، هذه كلها يعني تبني لك يعني هذا الإنسان بمعارفه، باهتماماته، بطموحاته إلى آخره. وكان هذا وارد في العصر حتى القديم، يعني مثلا الشاعر علي ابن الجهم هو الشاعر القديم كان يعيش في مكة. مكة منطقة جبلية، لا أقول بادية ولكنها كانت منطقة يعني قاسية شوي، منطقة أيوه فيها شدة، أحسنت. فكان علي بن الجهم هذا الشاعر إذا أراد أن يمدح رجلا، أن يمدح الرئيس، قال له ذات يوم: أنت كالكلب في حفاظك للودي. هنا يمدحه لا يسبه،
نعم،
لأن الكلب معروف عنه أنه وفي، أحسنت، عنده حفظ الود، بس البيئة التي حوله هي كلاب، جمال، جبال، ما لا يعرف إلا هذه المقومات التي حوله. فإذا أراد أن يمدح شيئا أو يذم شيئا هو ينطلق من هذه البيئة. فأراد الخليفة أن يعاقبه، فالعفو الحراس أرادوا أن يعاقبوه، فقال لهم الخليفة: ابعثوه إلى دمشق في سوريا. وكانت دمشق حينها كانت عاصمة الدولة الأموية، يعني كانت الخليفة كان مستنصر بالله عفوا. فكانت دمشق مدينة جميلة، مدينة حضارية، مدينة متقدمة، فيها الجمال، فيها الحياة، فيها الانفتاح. قال: ابعثوه هناك عاما، ثم بعد سنة استمعوا إلى شعره وانظروا ماذا سيحدث. فبعثوه إلى دمشق، وبعد سنة قالوا: يا ابن الجهم ماذا تقول؟ قال: عيون المها بين الرصافة والجسر جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري.
اشرح.
أول كان يتكلم أن المدح هو بالكلب، الآن لا، أصبح يتكلم بالمدح بماذا؟ بالمها. المها جميلة، عيونها جميلة، معنى جميل، معنى طري. فالبيئة هناك تغيرت، البيئة هناك أصبحت، طبعا في تفاصيل كثيرة للبيت بس يعني لا أريد أن يعني أسب عليكم. فالبيئة هنا في غضون ساعة، في غضون سنة تغيرت اللغة، تغير المعنى المراد، تغيرت أداة التشبيه، تغيرت روح الشاعر نفسه في بيئة واحدة وفقط ما يقارب يعني سنة كاملة. لذلك يعني في من الشعراء، في من الكتاب الآن، أنا اليوم كنت حينما كنت أريد أن أحضر في الموضوع وجدت واحد الأساتذة في جامعة الملك سعود في الرياض تكلم عن مفردات التذوق الأدبي، فوجدته يتكلم بإسهاب أن الذوق العربي الصحيح هو مع الأدب العربي القديم فقط، وأن الأدب العربي الحديث هو ملهاه، وبين قوسين كلام فاضي، كلام غير صحيح. هذا هو جهده، وجزما أنه لم يقل هذه النظرية إلا لأنه يؤمن بها، فهو يجد نفسه مع الشعر القديم، لا صورة لا حاسيس لا بناء لا إلى آخره. وفي المقابل نجد من يقول بأن اللغة العربية والأدب العربي القديم هو تخلف، هو رجعية، هو شيء انتهى، ماضي انتهى، لابد أن نركز الآن على الأدب الحديث الذي اتصل بالأدب الأوروبي، الذي اتصل بالأدب الإغريقي، الذي اتصل بالأدب الفارسي. فالقضية يعني هي متشعبة، ولا يوجد لها يعني ضابط محدد أستطيع أقول نعم لها أو أقول نعم للطرف الآخر، بينما المحكم الأول في هذه القضية هو الدارس نفسه أو الشاعر نفسه أو الناقد نفسه.
قد نقول أن خير الأمور أوساطها.
جميل، ولما لا،
فنأخذ من هذا ونأخذ ولما لا. أحسنت. فبقيت لنا عدة دقائق، ولكن ليس علينا أن نملأ الساعة كلها، ولكن إذا كانت لديكم أسئلة أخرى فتفضلوا.
أنا عندي إضافة بسيطة. فضل. يعني على نقطتك، نقطة جميلة جدا. مثلا الرواية الأدبية هي لون من أنواع الأدب. في الأدب العربي لم تعرف الرواية بمفهومها الفلسفي الآن. الرواية بمفهومها الصحيح الآن عرفت في الأدب الفرنسي، في الأدب الإنجليزي، في فمن يدعي بأن الأدب العربي القديم هو الصحيح، لا، مو صحيح. فأنا أخذ من الأدب العربي القديم قوة اللغة، إزالة اللفظ، حسن الصوت والموسيقى، ولكني أيضا أخذ من الأدب الجديد سواء كان عربيا أو إنجليزيا أو فرنسيا أو يعني whatever، يعني أخذ منه يعني صورة الجميلة، أغراض الجديدة، مدارس الجديدة. أنا كان تخصصي في النقد الأدبي الحديث، كل النظريات والدراسات التي تهتم بالنقد الحديث بالأدب الحديث هي دراسات غير عربية، أصولها فرنسية وبريطانية وأسبانية وبعضها يونانية قديمة وبعضها فارسية، ولكن استفاد منها فوظفت في الأدب العربي الحديث. فالقضية هي أحسنت، يعني هي تكافل وتوسط من هذا ومن هذاك.
إذن نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. طيب، يعني شاركوني في شكر الأستاذ أحمد.
الله يعطيك العافية. سعيد جدا بوجودي معكم هذا المساء، وأنا بين يديكم يعني في أي خدمة، في أي مساعدة، فأنا موجود وحاضر. عرضت هذا العرض على الدكتور فاروق رحمة الله عليه من قبل، ولكني انقطعت سنتين يعني خارج الولايات، فأنا أجدد هذا مرة أخرى في أي مساعدة، في أي يعني that's free، يعني don't worry. أي شيء أنا مستعد، وشكرا جزيلا لكم.
شكرا جزيلا.
يعطيك كل
وإن شاء الله. بس الإعلان الوحيد أن في الأسبوع القادم سنسعد بإقدام أحد زملائنا نايثن ميلر، سيقدم في موضوع أظن أنه في يعني موضوع من مواضيع الشعر أعتقد العباسي، أظن أنه يتعلق بتخصصه وبرسالته، فنحتفل بذلك إن شاء الله. وشكرا جزيلا لكم.
يعطيك العافية. شكرا جزيلا لك يا أستاذ.